أعتذر بداية عن عدم حضوري السبت الماضي لأنني كنت مضطرا في الذهاب إلى الطبيب، فأرجو أن تسامحوني وأن تغفروا لي. مش عارف هو عدد الحاضرين الآن أقل من نصف اللي بيحضروا. طبعا احنا عارفين ان الناس ممكن يشق عليها ان هي تيجي اكثر من مرة لسماع الدرس، فمش عارف اتصرف ازاي بصراحة، يعني هل نستمر فيما نحن فيه؟ نكمل. طيب احنا توقفنا في كتاب الصيام عند الأحكام الخاصة بالمسافر، وذكرت أن أول مسألة تتعلق بالمسافر هل يجزئ المسافر الصوم في السفر أم لا، فذهب الجمهور إلى أن المسافر في رمضان إذا صام أجزأه صيامه هذا، وقد روي عن طائفة من السلف وبه قال أهل الظاهر أن المسافر في السفر كالمفطر في الحضر، المسافر في السفر كالمفطر في الحضر، وهو مذهب ضعيف. النقطة الثانية، إذا كان الصوم للمسافر في رمضان مجزئا له، فهل الأفضل في حقه أن يصوم أم أن يفطر؟ قد اختلفوا في ذلك على أقوال، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا إلى أن الصوم أفضل من الفطر لمن قوي عليه في السفر يعني، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الفطر أفضل عملا بالرخصة، لأنه قد روى الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا دعنا من حديث أنس الآن، ولما رواه الإمام مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يجد قوة على الصوم في السفر فهل يصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله تعالى أو هي صدقة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ورفع الجناح أي رفع المؤاخذة والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام فمن أخذ بها فحسن. هذا استدلال الإمام أحمد. وكما قال الشوكاني رحمه الله هناك خمسة مواضع يستحب فيها الفطر. الموضع الأول يستحب الفطر لمن كان مريضا ويشق عليه الصوم او يتسبب في الاضرار به، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، لا زحمه ملمه وفي واحد من ضللين عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، واحد صائم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، أي ليس كما قال الشافعي رضي الله عنه ليس من البر الواجب الذي من تركه وقع في الإثم أن يصوم الإنسان في السفر، لا سيما مع تعرضه لهذه الشدة أو لهذه المشقة. يبقى هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني يستحب الفطر بل قد يجب لمن يتحرج من قبول الرخصة، لمن يتحرج من قبول الرخصة. وهذه مسألة تقع فيها طائفة كبيرة من الناس يتحرجون جدا من الأخذ بالرخصة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه في الحديث الذي مر ذكره. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث له: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا هذا هو الموضع الثالث. الموضع الثالث أخوانا في شكوى من عند النساء، الصوت مش واصل عند النساء. يستحب الستر لمن خاف على نفسه الرياء والعجب، وقد ورد في ذلك حديث رواه الامام البخاري عن انس رضي الله عنه. كانوا في سفر فصام بعض الناس وافطر بعضهم، فقام المفطرون بخدمه الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى المفطرين يقومون على خدمة الصائمين: ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون بالأجر. المفطر يقوم على خدمة غيره ويتولى شؤون الرد، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون بالأجر. والموضع الرابع هو إذا ما كان المسلمون على أهبة أو على وشك لقاء العدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على المسلمين أن يفطروا في هذا الموضع. ولعلكم تذكرون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح ونحن صيام، ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دننتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا، أي أنه عزم عليهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا فأفطروا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. الموضع الخامس الذي يستحب فيه الفطر، يستحب الفطر لمن يقتدى به، لمن يقتدى به، حتى إذا تعرض أحد من الناس إلى حالة من الحالات السابقة أو إلى حال من الأحوال السابقة لم يتحرج في الإفطار. وفي ذلك ورد حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام مسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم موضع في أعالي المدينة، موضع في أعالي أو في أطراف المدينة، حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه. فقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصوم، وإن الناس ينظرون فيما فعل، أي أنهم يقتدون بفعله عليه الصلاة والسلام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر عليه الصلاة والسلام، بعد صلاة العصر، يعني خلاص المغرب على وشك، فشرب، شرب قدح الماء أو إناء الماء، فأفطر بعض الناس وصام بعضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن ناسا صاموا: أولئك العصاة أولئك العصاه. فيستحق لمن يقتدى به أن يأخذ بالرخصة ليقتدي به غيره إن احتاج إلى ذلك. واضح؟ يبقى إذن الفطر أفضل من الصوم للمسافر في هذه الأحوال الخمس. ننتقل إلى النقطة السادسة. قال العدو من غير سفر؟ لا. دي كانت فتوى أفتى بها البعض من مدة في مصر هنا، وهي فتوى خطأ ولا شك. ننتقل بعد ذلك إلى الموضع الثالث. ما هو السفر الذي يجوز للمرء أن يفطر فيه؟ لا شك أن الله عز وجل قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهل فرق الله عز وجل في هذه الآية بين سفر وسفر؟ لم يفرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي مر ذكره، وهو حديث متفق عليه: ليس من البر الصوم في السفر. فهل فرق بين سفر وسفر عليه الصلاة والسلام؟ لم يفرق. يبقى إذن لم يرد التفريق بين سفر وسفر لا في الكتاب ولا في السنة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه قد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. يعني صلى الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فصلى عليه الصلاة والسلام الظهر أربعا أي أتم الظهر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قصر العصر وصلاه ركعتين في ذي الحليفة، وذو الحليفة يبعد عن أو مكان يبعد عن المدينة بمقدار ستة أميال. الميل 1748 متر، يبقى اضرب في ستة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قصر الصلاة إنما قصرها لأنه مسافر، لأن الله عز وجل قال: إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مش كده؟ التقييد بالخوف أو هذا الشرط، شرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا الشرط ملغي، لغي بعد ذلك لما رواه الشيخان أن رجلا أن يعلى ابن أمية رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب: ما إقصار الصلاة؟ إيه حكاية إن إحنا عمالين نقصر الصلاة دي؟ ما إقصار الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. خلاص. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قصرا بالعصر في ذي الحليفة على بعد ستة أميال من المدينة. أمر آخر فهو أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه من طريق شعبة بن الحجاج عن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين صلى ركعتين. الشك هنا وقع من شعبة ابن الحجاج. والفرسخ ثلاثة أميال، يعني يبقى معنى الحديث شعبة ابن الحجاج شك. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو تسعة أميال قصر الصلاة. أدام الشك حدث هنا في هذا الموضع يبقى ناخذ الأكبر، لأن الأقل مشكوك فيه، مش كده؟ يعني يقول تسعة أميال. إلا أنه قد روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر مسافة فرسخ فقصر الصلاة. فرسخ واحد يعني ثلاث أميال. يبقى إذا الحديث أبي سعيد الخدري رفع الشك الذي ورد في حديث أنس بن مالك، مش كده؟ لا، حديث أبي سعيد الذي رواه سعيد بن منصور، عشان نقول في حديث أنس الذي رواه شعبة بن الحجاج وشك فيه ثلاثة أميال ولا ثلاثة فراسخ؟ مش عارفين، يبقى هنطرح الأقل ونتمسك بالأكثر اللي هو ثلاث فراسخ. فلما يجي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في سفر مقداره فرسخ واحد، يبقى إذا والفرسخ معروف إن هو ثلاث أميال، يبقى إذا رواية أبي سعيد الخدري رفعت الشك الذي ورد في حديث شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك رضي الله عنه. واضح الكلام ولا واضح؟ واضح ولا؟ كذلك روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لو خرجت مسيرة ميل لقصرت الصلاة. ميل، لو سافر ميلا واحدا لقصر الصلاة. والميل زي ما ذكر الشيخ سيد سابق حفظه الله 1748 متر، يعني حوالي 2 كيلو الا شوية. واضح؟ طيب، يبقى اذا لا تفريق بين سفر وسفر، وهذا مذهب اهل الظاهر وطائفة من اهل العلم، وقد فرقت طائفة اخرى بين الاسفار. فمثلا عند الامام ابي حنيفة قال: السفر الذي تقصر فيه الصلاة. واحد يقول: طب انتوا بتكلمنا في قصر الصلاة دلوقتي، فبنتكلم في الصيام. وهم لما جم يفرقوا بين الأسفار قالوا: السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الذي يجوز فيه الفطر، والسفر الذي لا تقصر فيه الصلاة لا يجوز فيه الفطر. فلما نيجي تشوف ايه السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ما تلاقيش ان فيه حد معين من الحدود، مفيش حد معين. لذلك كان الامام ابو حنيفه رحمه الله يقول: هو السفر الذي يستغرق ثلاثه ايام. طب المسافات، هو السفر الذي يتسارك المسافه مع المسافه المحصوره بين الكوفه والمدائن. يجي الامام الشافعي رحمه الله يقول 46 ميل. الإمام مالك رحمه الله اختلفت عنه الرواية، فمرة قال 36 ميل، ومرة قال 40 ميل، ومرة قال 42، ومرة قال 45، ومرة قال 48، ومرة قال يوم وليلة. الإمام وحليفة قال ثلاثة أيام، والإمام مالك قال يوم وليلة، والشافعي رحمه الله قدرها ب46 ميل. الخلاف ده سبب ايه؟ هم حددوا المسافات دي ازاي؟ قالوا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابي هريره في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، أو إلا ومعها ذو محرم منها. طيب، أيوة، يبقى هذا السفر اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه لا يحل للمرأة أن تسافر بغير ذي محرم، يبقى هذا السفر البعيد. تخلي مالكم اللي هو مسير فيه يوم وليلة. والحديث ثابت عن أبي هريرة في الصحيحين. قالوا سليم، قالوا لهم طيب، ما هو الحديث ده بقى ورد عن أبي هريرة باختلاف، وعن أبي سعيد الخدري باختلاف، وعن عبد الله بن عمر باختلاف. فمرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلاث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أكثر من ثلاث. وفي رواية أخرى أن تسافر ثلاثا، وفي رواية أخرى أن تسافر ليلتين، وفي رواية أخرى أن تسافر يوما وليلة، وفي رواية أخرى أن تسافر يوما من غير ذكر الليلة، وفي رواية أخرى أن تسافر مسيرة بعيد. فكل دي اختلافات. وحديث ابن عباس في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. لم يذكر عليه الصلاة والسلام مدة. يبقى إذن المدة هنا مرادة ليست مرادة، ليست مرادة. وإن قلنا أن المدة مرادة فده ينفع في إيه؟ ينفع في مسألة المحرم بس. إنما هل معنى للمرأة لما تسافر ثلاثا يبقى ده سفر، وإذا سافرت أقل من ذلك لا يسمى سفرا؟ طبعا لا. فمين الكلام ولا؟ فقال إذا ليست المدة أو المسافة مرادة من الحديث، بدليل أن حديث ابن عباس جاء بغير قيد المدة. واضح؟ فلما تيجي انت تشوف الحديث اللي هم استندوا اليه في التفريق، وتجد ان النبي عليه الصلاه والسلام قصر على بعد سته اميال، وقصر على بعد ثلاثه اميال، وابن عمر رضي الله عنهما وهو حجه في اللغه، ابن عمر من العرب، عربي قرشي، فهو حجه في اللغه. فلما يقول ان الميل الواحد يعد سفرا فكلامه في هذا الموضع يعد حجة، ده بالإضافة لأن الله عز وجل لم يخص سفرا من سفر، فكان الفطر جائزا في كل سفر. الكلام ده قاله الإمام الخرقي اللي هو صاحب المتن بتاع المغني، كتاب المغني لابن خلدون، قال إن أعدل أو أصح المذاهب هو اطلاق الاسفار، عدم التفريق بين سفر وسفر، لوجهين اثنين. الوجه الاولاني ايه؟ لم يرد التفريق بين سفر وسفر لا في كتاب الله ولا في سنه رسوله عليه الصلاه والسلام. نمره اثنين، لما انت تفرق وتحط حد تفرق فيه بين السفر الذي تقصر فيه الصلاه والسفر الذي لا تقصر فيه الصلاه، السفر الذي يجوز فيه الفطر والسفر الذي لا يجوز فيه الفطر، يبقى انت حطيت حد من عندك، وهذا تحكم. ده يسموه تحكم، انك انت لما تيجي تقدر تقديرا معينا وتقول له ده التقدير الشرعي بغير دليل، هذا تحكم. لما يجي واحد يقول لك ان السفر 46 ميل، واحد ثاني يقول له لا، طب افرض ان هم 46 ميل الا متر واحد، ينفع ولا ما ينفعش؟ طب افرض ان هم 46 ميل الا مترين الا ثلاثه، افرض ان هم 36 ميل بس او 38 زي ما قال الامام مالك رحمه الله. فهو ده اللي بيسموه التحكم. ليه؟ لانك انت لما تيجي تقدر تقديرا بغير نص فتقديرك هذا ليس اولى من تقدير غيرك. واضح؟ واضح؟ فالصحيح ان كل سفر يجوز فيه الفطر وقصر الصلاة وكل احكام السفر والجمع والمسح على الخفين او الجوربين وما الى ذلك. الاخ يسأل عن الذين يعملون في اطراف القاهرة، هل يجوز لهم ان يفطروا وان يقصروا الصلاة ام لا؟ هذا لا يعد سفرا عند الناس فلا تقصر فيه الصلاة، لا يسمى سفرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى المقيح لدفن الموتى، وكان يخرج الى الفضاء لقضاء حاجته، وكان يذهب الى احد عليه الصلاة والسلام فما قصر الصلاة. ما هي المسافة بينه عليه الصلاة والسلام وبين احد؟ مسافة اكبر من المسافة التي قصر فيها الصلاة في مسيرة 3 أميال فقط على رواية شعبة، او مسيرة فرسخ على رواية ابي سعيد الخدري. فطالما انه لا يسمى سفرا عند القوم فلا تقصر فيه الصلاة وان خرج عن البيوت والمساكن، وان انقطعت البيوت والمساكن، لان العسل كان يخرج في الفضاء، وكذلك كان يخرج الى البقيع لدفن الموتى، وخرج الى احد عليه الصلاة والسلام وما الى ذلك فما قصر الصلاة. يبقى لابد مع مراعاة المسافة مراعاة ان هذا يسمى سفرا عند القوم. واضح؟ ان رجل بقى واحد بيسافر مثلا شبين او طنطا او اويسنا او مش عارف ايه او البلاد دي، بيشتغل سائق قطار، سائق قطار مثلا، بيسافر كل يوم، هذا يجوز له ان يفطر، يجوز له ان يفطر، يعني مساله يجوز له ان ان يقصر الصلاه. يعني مش معنى الانسان بيعمل هذا العمل فده يرفع الرخصه في حقه، لا، زي ما هنشوف في الكتاب ان شاء الله. هو مطالب بان يقضي هذا الصيام ولو في مدة اجازته، في مدة الاجازة. وزي ما قلنا من قبل يا اخواننا، زي اللي بيعمل العمل الشاق بالضبط بحيث ان يشق على الصيام، ان استطاع ان يقتطع وقتا من السنة لا يعمل فيه بحيث يقضي هذه الايام، فهذا واجب عليه، لا يسقط الا عند التعذر فقط، ما يسقط عند الا عند التعذر. واضح؟ شوف الشيخ السابق يقول: وعلى كل حال الشيخ السابق عشان ما نطولش قرر هذا المذهب، ان هو عدم التفريق بين الاسفار، وده اللي ذكره الخرقي الامام الخرقي رحمه الله، وان المسافر اذا كان او ان الانسان اذا كان يسافر يوميا فهذا لا يسقط الرخصة في حقه، فرنا انه يطلق عليه انه مسافر. نعم. ده جائز وده جائز زي ما هنشوف دلوقتي. احنا اتكلمنا عن كم موضع في السفر. الموضع الاولاني، هل يجوز له ان يصوم؟ نعم له ان يصوم. الموضع الثاني، طب يصوم ولا يفطر احسن؟ شفنا الخلاف اللي فيها، قلنا ان هو يستحب له ان يفطر في 5 مواضع. الموضع الثالث، طب ما هو السفر الذي يجوز ان يفطر فيه؟ ذكرناه. الموضع الرابع، متى يفطر ومتى يمسك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب اذا دخل عليك شهر رمضان وانت مقيم، يبقى انت ايه؟ شهيد من الذين شهدوا الشهر. فهل اذا انشات سفرا اثناء الشهر يجوز لك ان تفطر ام لا يجوز؟ يجوز. هو في بعض البعض منع من هذا من الافطار، وهذا مذهب ضعيف. يبقى الانسان اذا جه عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم انشا سفرا في اثناء الشهر يجوز له ان يفطر. النبي عليه الصلاه والسلام خرج مسافرا
حتى بلغ قراع الغميم عليه الصلاة والسلام فأفطر. ولا شك أنه خرج في أثناء رمضان عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة، مش كده؟ طيب يبقى ده موضع. الموضع الثاني، طب إذا كان رجل هو مقيم نوى السفر بالليل، نوى الصيام بالليل، ذهب الجمهور الى المنزل الى المنزل من الاخبار، واحتجوا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم، ولا تبطلوا اعمالكم، يعني سلم ما يشرع في عمل لا يجوز له، خصوصا اذا كان هذا العمل فريضة او واجبا فلا يجوز له ان ايه ان يبطل هذا العمل. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وهو مذهب المزني من أصحاب الشافعي ورجحه طائفة من المحققين إلى أنه يجوز له أن يفطر، وهذا هو الصواب، يجوز له أن يفطر. الدليل على كده إيه؟ حديث جابر بن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما ونوى السفر من الليل ثم أفطر بعد العصر. واضح؟ نعم. الأخ يسأل هل يجوز تقبيل أيدي العلماء؟ الجواب إذا عصرنا على العلماء، يعني نحن الأول ندعو الله عز وجل أن يرزقنا بالعلماء الذين هم علماء فعلا، وبعد كده يبقى السؤال العلماء، إنما قبل كده مفيش. صحيح الإنسان لما يقرأ في الكتب الخاصة بالعلم والعلماء وما إلى ذلك سيجد أن الذين ينسبون إلى العلم في أيامنا هذه لو كانوا موجودين في زمان علماء الحاضرين كانوا يكونوا من العوام، كانوا يكونوا من العوام. بس هي المسألة إنه ممكن واحد بيبقى عارف بعض الأحكام، العلماء هم الإمام الشافعي والأوزاعي والليث بن سعد واحمد بن حنبل وابو حنيفه ومالك والبخاري ومسلم والترمذي، هم دول علماء. فالاول لما يوصل العلماء ما كان مفكر في مساله الجهل. لما على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق به غيره لمقام النبوه، لمقام النبوه. واما ان يتادب طالب العلم مع العالم فهو مطالب، الانسان المسلم مطالب بان يتادب مع كل احد، مع العالم وغيره، مع العالم وغيره. واما بان يقبل يديه ويجلس عند رجليه وما الى ذلك فالحقيقه ان هذا لم يرد لا عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن مشايخ الصحابه وعلمائهم وفقهائهم، لم يرد هذا. بس كان العالم لا يبذل العلم الا بهذه الكيفية فالمضطر يركب الايه الصعب. يسن للانسان في نهاية الاذان ان يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي يعتد. فما ننساش ان شاء الله ذكر ده، يعني الانسان ما يهتمش بالسؤال بقدر ما يهتم في هذه الحاله بايقاع الذكر في مكانه، يردد الاذان مع المؤذن المفطر مع المسافرين الصائمين لا يسر بفطره. قد كان الصحابه رضي الله عنهم مسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب الصائمون على المفطرين ولا المفطرون على الصائمين، لا يعيب بعضهم على بعض.
اذا افطر او اذا انشأ الانسان سفرا فافطر لاجل ذلك. اما بصوره بس انا لما خلص النقطه اللي وراها هيتضح الامر. يبقى احنا قلنا المساله الاولانيه ان يشاهد الشهر وهو مقيم ثم بعد ذلك يسافر في رمضان، يجوز له ان يفطر؟ يجوز. المساله الثانيه، لو نوى الصيام من الليل وهو مقيم ثم انشا سفرا في النهار التالي، هل يجوز له ان يفطر؟ نعم يجوز. المساله الثالثه، لو نوى الصيام وهو مسافر في السفر في اثناء السفر، السفر ده مثلا بيستغرق ايام، فنوى الصيام بالليل وبعدين صحي الصبح راح مفطر، هل يجوز؟ طبعا يجوز. حديث برضو ايه ابي سعيد المقبري رضي الله عنه الذي مر، نزلنا منزلا فقال انكم قد نوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من افطر، الى اخر الحديث وغيره من الاحاديث. اخر نقطة، من اي موضع او متى يجوز له الافطار؟ يجوز له الافطار عند اهبة السفر. هذا المذهب هو مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب اهل الظاهر. شوف القاضي ابو بكر بن العربي وهو مالكي جاء عند حديث انس الذي ساذكره فقال وهذا الحديث صحيح ولم يقل به الا احمد، ولم يقل به الا احمد. احنا طبعا واهل الظاهر ان المسافر يجوز له ان يبدا الفطر عند الاستعداد او عند اهبة السفر. ما هو الحديث؟ هو حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل، يعيدون الركوبة وحط عليها الرحل ولبس ثياب السفر ثم دعا بالطعام فأكل. فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب رضي الله تعالى عنه. قال سنة. وهناك حديث آخر رواه أحمد وأبو داود عن عبيد بن جبير، وعبيد بن جبير فيه كلام إلا أن الحديث صححه الشيخ الألباني لطرقه وشواهده. قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط، الفسطاط اللي هي مصر القديمة، فركب مع أبي بصرة الغفاري صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركب معه سفينة فدفع ثم قرب غداءه. دفع يعني راح تلاقي السفينة عشان تبتدي تمشي في الماية، ثم قرب غداءه ثم قال اقترب. الله تعالى كن. فقلت له ألست في البيوت؟ فقال له أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا مر حديث جابر بن عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام افطر عند قراء الغميم وهو من اموال اعالي المدينه، من اموال اعالي المدينه. اذا اخذ الانسان اهبه السفر يجوز له ان يفطر. اذا افطر ثم عرض له بعد ذلك ما يمنعه من السفر او تبدى له شيء اخر فخلص هو يوم أفطره برخصة من الله تبارك وتعالى، وإنما تعمل بالنيات، فعليه أن يصلي يوما مكان هذا اليوم. يعني مش محتم عليه إن هو أدام نوى السفر وأفطر إنه لازم بقى يسافر، ليس هذا محتما عليه. واضح؟ يبقى احنا كده خلصنا أحكام
المسافر. لما نتكلم عن الذين يجوز لهم ان يفطروا ويلزمهم القضاء فقط، اللي هم مين؟ المريض والمسافر. بقي اسم ثالث، الذين يجب عليهم ان يفطروا، من هم؟ الحائض والنفساء. يجب على الحائض ان تفطر اذا حاضت ولو قبل المغرب بلحظة، وكذلك يجب على النفساء، فاذا نوت الصيام في حال حيضها فهي آثمة عند الله عز وجل، وهذا لا يسقط عنها القضاء. وقد ذكرت سابقا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين انها قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كده احنا خلصنا الباب ده، وننتقل على باب اخر ان شاء الله بعد صلاة مش عارف بقى صلاة العشاء نشرع في كتاب الرقاق ولا ها؟ انا حرصت اشياء ايه احنا مش محتاجين، عايز بس نخلص الامور المهمة وبعد كده نعود بقى الحاجات الخاصة بصيام النفل والسنة اللي هي تعليل الفطر وتأخير السحور والفطر على رطبات، من لم يجد فتمرات وإلا فعلى ماء فإنه طهور. كل هذه ايه من السنة ان شاء الله ننبه عليها، بس الاول نحاول ان نفرغ من الامور الضرورية التي نحتاج اليها. رفيق محمد عبد الهاد اخ فاضل بينبه الى ان اخواني هنا بيصلوا بين السواري بغير داعي المسجد المتسع. طبعا الصلاة بين السواري او الصفوف، هذه المواضع هي مواضع صفوف الملائكة، فالإنسان لا يجوز له أن يصلي بين السواري إلا إن كان فاسدا أو إماما، وما عدا ذلك الأعمدة عليه الأعمدة. فطالما فيش ضرورة تضطرينا إلى هذا فإن شاء الله نحافظ على هذا الأمر. الأخ برضه بيرجو إن إحنا نحاول نغير الدرس، نبدل يوم السبت الأربعاء بالنسبة للشيخ، نخلي السبت أسئلة الأربعاء هو الشيخ والرفاق. استنى. ان شاء الله كل واحد لما يجاوب على او لما يأخذ رأيه في المسألة يعني لازم يرضي الصالح العام ولو ببعض الجهد الزائد، الا اذا كان امر ده متعارض بالكلية مع تحصيلك يبقى خلاص، انما لو قدرت انك انت تحصل المصلحة بشيء من المشقة لأجل تحصيل هذه المصلحة لآخرين يبقى أنت مفترض بكده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيحين، ده حديث رايح مننا خلص الحديث ده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذله، لا يخذله. فإن استطعت أن أنت ما تخذلوش في طلبه هذا ولو بشيء من المشقة المستطاع ففعل ان شاء الله، يعني ينبغي ان نمت بالشكل ده. انما اذا كان ده متعارض مع مواعيدنا بالكليه والناس رتبت نفسها على كده، ما نقدرش نغير الترتيب ده وهيتسبب تغيير النظام في ترك الدرس بالنسبه لاخواننا الحاضرين من الاول، يبقى خلاص يبقى احنا معانا عذر في كده. فهل من المنفرح ده؟ فاكر الكلام ده كويس، هل نستطيع ان احنا نبدل الترتيب نخلي يوم السبت اسئلة ويوم الاربعاء الفقه والرقاق؟
حضرتك بتسأل النص اللي بيحضره دلوقتي. طب خلينا في النص ان شاء الله عينة عشوائية بإذن الله وهنسأل برضو النص التاني.
يعني انت متعرفش الرابع؟
شوف الاخ الرابع اللي سبت الرابع اقول له رتبنا نفسنا على كده. رتبنا نفسك على ايه بقى؟ اذا كنت بتعرف السبت وبتاخد الرابع الله يصلح حالنا وحالك.
ها؟ تيجي الأربعة الكتير تيجي الأربعة ربنا يأجرك ولو بشيء من المشقة. انا مش عارف اعمل ايه بقى. ويوم الاثنين والخميس بيبقى صيام وانا يعني كواقه طالب ان احنا خميس اثنين والخميس طب اللي وقع على الاربع يطلع ايه؟ من الاربع فقه ورقاق ما مش عارف اعمل ايه صراحة. طيب خلاص. طيب ان شاء الله يعني ايه احنا فاضل لنا مرتين. طبعا في شهر رمضان هنتوقف ان شاء الله. فنشد حيلنا كده واسأل الله عز وجل ان يستجيب لنا في المدة الباقية من شعبان وان يبلغنا رمضان. دخلنا شهر رمضان ده الانسان بيشهر ده شهر التزود فعلا بحيث ان لما بيضيع منه الشهر ده بيحس انه ضاع طول السنه. فنقبل على شهر رمضان كده يعني واحنا مسؤولين على اصلاح العلاقه بيننا وبين الله عز وجل. كل انسان يغتنمها فرصه ويحاول ان هو يصلح الخلل. واوصيكم باقتناء رساله مرويات دعاء ختم القران. الرساله دي لبكر بن عبد الله ابو زيد وقدم لها الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظهما الله. الرساله دي رساله قيمه جدا يا اخوانا. ان شاء الله كل واحد يحرص على اقتناء ما استطاع او على قراءتها استغفر الله على قراءه هذه الرساله مش لازم تقتنيها على قراءه رساله مرويات دعاء ختم القران. مرويات دعاء ختم القران رساله تاليف بكر بن عبد الله ابو زيد وقدم لها الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. فنحاول ان احنا في المرتين اللي فاضلين دول نخلص كتاب الصيام ونخلص الباب اللي هنبداه ان شاء الله النهارده اللي هو الباب الثالث عشر من كتاب الرقاق. باب المكسرون يعني مين يصوم قد ايه؟ لو قاعد مسافر قد ايه؟ طبعا برضه فترة الصلاة نفس الحكاية. خلي بالك المسألة دي مسألة المدة وقع فيها خلاف كبير بين العلماء وخلاف قديم من زمن الصحابة رضي الله عنهم. يعني شوف ابن عمر يصح عنه ان هو مكث 6 أشهر بأذن بلال يقصر الصلاة، وابن عباس يقول هم 4 أيام، هم 4 أيام وهم 10 أيام للمتردد مثلا، يقصر زي ما قصر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا زاد عن 10 أيام أو لو أكثر من 10 أيام يتم. ليه؟ لأن في اللغة أصلا المسافر إنما يطلق على المجد في السفر اللي هو ماشي في الطريق. ده في اللغة. ده في اللغة. المسافر هو المجد يعني اللي ماشي ركب ماشي طريق السفر. فإذا وصل إلى البلدة التي قصدها ونزل فيها قال عنه اسم المسافر ففي اللغة. ابن عباس تمسك بالحتة دي رضي الله عنهما. طبعا الشرع ممكن يأتي بزيادة على اللغة يعني مثلا الإيمان. الإيمان لغة هو التصديق. الإيمان شرعا أشياء كثيرة. الأعمال من الإيمان وتسمى إيمانا. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فالصلاة سميت إيمانا وهكذا. فابن عباس الملحظ بتاعه إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 4 أيام يصلي ركعتين ركعتين الصلاة الرباعية يصليها ركعتين وأقام 10 عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. الـ4 أيام كانوا في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم
في اليوم الرابع من ذي الحجة ووصل صبيحة ال وصل عليه الصلاة والسلام مكة صبيحة اليوم الثامن صبيحة اليوم النسيب. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قعد 10 ايام منهم 4 بمكة والبقية الايام اللي قضاها بقى في ايه في منى عليه الصلاة والسلام والانتقال الى عرفة مختلفة اثناء الحج. فكان يصلي ركعتين ركعتين. اذا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى مكة ونوى ان ينكس فيها 4 ايام واعتبر نفسه في اثناء الايام الاربعة بايه مسافرا عليه الصلاة والسلام. كذلك خرج الى فتح مكة. فتح مكة ده معروف هيستغرق قد ايه؟ مش معروف. مثل 10 ايام وكان الكلام ده في رمضان. فافطر عليه الصلاة والسلام ايضا. افطر وكان يقصر الصلاة يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام. فابن عباس تمثل بالايه؟ بالحتتين. ليه؟ لان ده مخالف للغة اصلا. يعني اللغة اصلا فيها ان المسافر هو اللي ماشي في الطريق. فانت علشان تسمي اي مسافة او اي مدة اخرى سفرا والانسان وصل فيها للبلد اللي هو عايزها تحتاج الى دليل. اقصى ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام يحكي 4 ايام في حجة الوداع وهو 10 ايام في فتح مكة. فتمسك ابن عباس بنون وده تمسك صحيح وهو مذهب الشافعي واهل الظاهر. يبقى اذا الانسان اذا وصل الى بلدة ما سيبك من ايام الدخول والخروج او السفر الذهاب والاياب لما من ساعة ما دخلت البلد اللي انت واصلها. انا راى مثلا مقاطع طنطا بلاش طنطا ده ممنوع عشان قصدت ده منهور وصلت ده منهور دلوقتي برضه فيها بحصيرة. الله السلام عليكم. ابو حصيره ده راجل يهودي وللاسف المسلمين بيروح يحتفلوا بالمولد بتاعه ويشدوا الرحال وينذرون له ويطوفون بضريحه ويستغيثون به. راجل يهودي من يهودي. المهم ان انت اذا وصلت الى هذا البلد ونويت الاقامة 4 ايام فاقل يبقى انت هنا تبصر الصلاة وتفطر وكله. إذا نويت أكثر من ذلك فقد عرفت أنك حينئذ لا تسمى مسافرا. طبعا المسألة فيها خلاف أنا عارف إن هي فيها خلاف. واحد يقول طب مين اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو كان قعد أكثر من كده ما كانش أتم الصلاة؟ ومين اللي قالك إن هو كان هيتم عليه الصلاة والسلام؟ ما كانش عارفين لأن اللي مخليها تقول كده إيه؟ اللغة نفسها. اللغة نفسها المسافر يطلق على المجد في السفر. فده أقصى اللي احنا وقفنا عليه. الزيادة على ذلك لن تستطيع تجزم بيها ولا أنا أجزم بيها. إيه؟ تبقى مفتوحة؟ لا. ما احنا لما نلاحظ المعنى اللغوي مش هنقول كده. نعم. عند الإمام أحمد وعلى كل حد مذهب ابن تيمية رحمه الله. ده مذهب زيني ان طول مدة المكوث طالما ان هو منواش الاقامة. بس الانسان يقول منواش الاقامة وهو رجل نوى انه يتم فيها نوى انه يقعد الاقامة يعني البقاء. ولا هل المراد البقاء الابدي؟ يبقى الانسان لو قاعد مسافر 3 4 سنين يوصل الصلاة. يعني على كل حال انتوا عرفتوا ايه المسألة. فانا الراجح عندي لما ذكرت هو مذهب الشافعي واهل الظاهر هو مذهب ابن عباس. وده اللي رجحه الامام الشوكاني رحمه الله والحافظ وغيره. ادب من 4 ما احنا قلنا ان في فارق بين الذي نوى الاقامه مده معينه وبين المتردد. مش معنى كده انا نسيت اقول وبين المتردد. المتردد هو واحد رايح لمصلحه هتخلص النهارده. يجي واحد يقول طب ومين اللي قال ان هو
أصل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يجوز لمن هاجر من مكة إلى المدينة أن يرجع للإقامة بمكة مرة أخرى. يعني لا يجوز إنسان البلد الهاجر منها لله، خرج مهاجرا لله عز وجل، أن يرجع إليها مرة أخرى، وإلى هي تبقى الهجرة بتاعته، إلى تبقى الهجرة بتاعته. عشان يقولوا إن هو متردد، ده المتردد دي إزاي ما تردد رايح لمصلحة، تقدر المصلحة دي هتخلصها في يومين أو ثلاثة، قالت كمان يوم، كمان يومين، كمان ثلاثة، كمان أربعة، وهكذا. في غزل ده بقى 19 يوم صح. أنا هدي الأمر ثلاث عليها في عجل المدة دي. إن شاء الله يتركوها رأي المرة القادمة، وعاش تبوك 19 يوم فعلا عليه الصلاة والسلام. سنأكل الحديث خلاص، خلينا لحد ما نشوف الحديث. لا مسألة بقى يا اخوانا، مسألة ان السفر سهل وصعب وما الى ذلك، مين اللي قال ان النبي عليه الصلاة والسلام او ان ربنا سبحانه وتعالى رخص في الفطر للمسافر لأجل المشقة؟ ها؟
يجوز الإفطار في السفر ولا إيه؟ أيوه يجوز الإفطار في السفر لرمضان، إذا ذكرنا يجوز الإفطار في الوابد،
يبقى في النفل أولى. أيوه. ولكن ربحت إيه؟ 19 طيب نهار 19 انا اخطأت بس الذكر المدة. نعم. لا يبقى اثناء السفر بس، يبقى اثناء السفر فقط، مش هو بعد ما يوصل البلد اللي هو فيها بيعرف يقمده فين. طيب يتم الصلاة من ساعة ما يصل إلى إقامته، إن قمت في البلد وإن هو حينقش في المكان ده مدة تزيد عن 4 أيام، خلاص يتم الصلاة ليس مسافرا. والإمام الشوكاني رحمه الله قال بعد 4 أيام، ولكن الذي يظهر لي إن الحجة مع من قال إذا نوى أكثر من 4 أيام فلا يقصر الصلاة في مسافة الأيام الأربعة دول، إنما الشيخان قال يقصر في مسافة الأربعة دول وبعد كده لما يزيد يتم بقى. لما وصلت هناك تتم. نعم. ايوه طبعا ده كلام موجود، وده كلام موجود. الانسان لما يعمله استنادا الى قول العالم اللي هو بيعتقد ان هو ده انه جائز فلا شيء عليه. في مسائل الاجتهاد دي لما الانسان يعمل عمل من اعمال الشرع على اساس ان الحكم فيه كذا ثم يظهر له خلاف ذلك بعد مدة، فعمله هذا صحيح مقبول ان شاء الله عند الله عز وجل. لا مش لابد، مش لابد، ما احنا قلنا ان طيب الصوم لا شيء عليه. كتاب الرفاق الباب 13.